موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com. يقدم
الإنسان في التسليم الكنسي الأرثوذكسي
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم لابد أمين. الإنسان في التسليم الكنسي الأرثوذكسي وكيف نفهم مكونات الإنسان بالذات النفس والروح والجسد، وهل يوجد فرق بين التعليم المسيحي الأرثوذكسي وبين التراث اليوناني الهليني الذي وصلنا في المصادر اليونانية، وماذا يحدث بالنسبة للخلود، خلود الروح وموت الجسد؟ ويضاف إلى هذا أيضا، هل هناك رتبة أعلى في الكنيسة، رتبة الشهيد؟ فهل الشهيد أعظم من النساك؟ وهل الطقس القبطي عندما يقدم الشهداء قبل الأباء النساك في لتنيات، هل هذا ترتيب طقسي مقصود برتبة أعلى، أم أن هناك واقع آخر روحي أرثوذكسي يكاد يكون منسي؟ يعني عندنا، يبقى هنا عندنا ثلاث حاجات. وبالنسبة لموت الجسد يضاف لهذا الإنسان العتيق والإنسان الجديد، الخلق الجديدة. وأنا يعني أشكر الله إن كتاب الخلق الجديدة لأبونا متى المسكين وصلني، وكتر خير الأخ اللي بعت الكتاب، يعني الله يعوضه أجر سماوي. الكتاب لف لكل أرضية، يعني بعتناه لكل أحباء نعرفهم. طيب، وإحنا ملتزمين كمسيحيين بالتعليم اللي موجود في الأسفار المقدسة. يعني عندنا في العهد القديم بالذات اللغة العبرانية والتفكير السامي اللي هو السامتك، يعني اللي هو العبراني والأرامي أو السورياني، ويضاف لي في مرحلة لاحقة العربي. واضح ان الدراسات اللغوية الحديثة بتبين ان الأرامية اللي هي دلوقتي احد لهجاتها اللي هي اللغة السريانية هي اقدم من اللغات السامية على وجه الاطلاق، اقدم من العبراني كمان. ده رأي بلوبتو اللغات، لكن يعني لا يضيف الى معلوماتنا اللاهوتية شيء جديد. فالإنسان مكون من ثلاث عناصر، هي النفس والروح والجسد. والحقيقة في اليهودية وفي الأسفار العهد القديم وفي العهد الجديد أيضا احنا بنسميه تراي كوتومي، اللي هو تراي تلاتة كوتومي انتيتيز، أو تلات مكونات، يعني كل مكون يكاد يكون يعني قائم بذاته. ده الفكر الهليني الهلينيستيك القديم اللي احنا ما بناخدش بيه في المسيحية، لأن التقسيم ده اصلا جاء مع الفكر اليوناني اللي موجود عند افلاطون وعند ارسطو وفي كتب الميثولوجيا الاساطير اليونانيه القديمه. وليه اخذ البالك من نقطه غريبه جدا بتفوت على قراء كتير، لما تقسم الانسان انت ما تقسمش الانسان من اجل التقسيم، ده انت بتقسم الانسان لان كل قسم بيبقى ليه توجه خاص في الفكر الديني. يعني بتقول لي ان النفس خليلة لا تموت، والجسد ده يعني قابل للموت ويفنى وملهش اي قيمة، فانت بتعلم الانسان ان هو يعمل اللي يعجبه. دي يعملوها الغنوسيين، ان الجسد فاني وانا لازم يعني اعمل اي شيء يعجبني، رزيلة كل اللي يجي على بالي اعمله لان ده ما ليش قيمة. فالتقسيم بيبقى لي محاط بتركيب ديني، مش تقسيم من أجل تقسيم، ما فيش تقسيم من أجل تقسيم، في تقسيم من أجل انشطار الإنسان. لأن طبعا في العنف الدموي اللي مركب في الحضارات القديمة بيقولك لا ما تخافش روح الحرب وده جسدك بس اللي هيموت، وروحك دي روح خالدة وانت مش هيحصل لك حاجة تخافش. وطبعا الكلام ده بكل أسف بيتفهم حتى عند بعض المسيحيين ان المسيحية بتقول نفس الكلام، المسيحية ما تقولش نفس الكلام، وأرجو ان النقطة دي نرجع لها بعدين. في العهد القديم النفس والروح معنى واحد، مفيش اي تمييز بين الاثنين خالص. وانا كنت عملت مذكرة في كلكت طنطا وطلبت من الاخوة في الموقع يدوروا عليها، لان انطلب بالسنسل عن الانسان في العهد القديم وما عرفش عرف يجيبوه ولا لا. فيها شرح وافي جدا لتركيب الانسان. طب احنا في المسيحية بنرفض التايكوتومي ده ليه؟ سبب يعني السبب ان في نقطتين مهمين جدا جدا. النقطة الاولى ان تقسيم الانسان بينسب الجهل لله، ان الله حبس الروح الخالدة في كيان ميت هو الجسد، يعني ينفي صلاح الله وينسب لله الجهل. والنقطة الثانية ان احنا بنقول ان التجديد يشمل الانسان ككل روح وجسد. لما تقول في صلاة الاسم في القداس النفس والجسد والروح، تلاقيها كتير صلاة الاسم في الاخر، دي بالضبط تساوي التركيب اللغوي القديم اللي موجود في الوصية الثانية، حب الرب إلهك كل قلبك، حب قريبك من كل فكرك ومن كل قدرتك، من كل قلب من كل فكر من كل قدرتك، يعني هي الثلاث قوى الحية الموجودة في الكائن الحي اللي هي الفكر والإرادة والقلب، فأصبحت بالجسد والنفس والروح. ده الكلام اللي قاله علامة أوريجينوس، ده كلام مظبوط. طب النفس هي ايه؟ نفس القوى الحيوية اللي بتبان فيا وفيك نتيجة اتحاد الروح بالجسد. غريب يعني، هو اصلا ما هيش انتتي كيان، يعني الذكاء، الذكاء قوة روحية، الخيال قوة روحية، الإرادة قوة روحية، لكن القوة دي لا تعمل بدون الجسد، بتبان في التصرفات الجسدانية، في القراءة، في الدراسة، في الخدمة، في التعليم، في أمور كتير، يعني حتى في الحوار بينك وبين واحد عنيد متصلف بتستخدم أنت يعني كل القوة العاقلة من أجل إقناع أو من أجل انك انت تعالج الشك اللي عنده، او المجرأة او المحاولة انك انت تجيبه للإيمان بالمسيح. فدي قوة روحية، قوة روحية، بس لا يمكن هذه القوة الروحية انها تعبر نفسها الا بالكتابة او بالنظر او بالنطق. يعني ما فيش قوة روحية في الانسان كمنة في الانسان الا وهي معبر عنها بحواس الجسد. ولذلك انا ما عنديش نفس انتتي يعني كيان، وروح كيان اخر، والجسد كيان اخر، لا انا عندي كيان واحد هو الانسان هو انا. خد بالك من النقطه، لما اقول انا الف نون الف ايام، يعني دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن وعي، عباره عن وعي. اثناسيوس بيقول في جسد الكلمه إن الإنسان خلق على صورة الله الكائن، لأن الله بيقول أنا الرب، فالإنسان يقول أنا الإنسان، فالأنا تعبير عن الوجود. حتما. لكن كلمة أنا دي هي عبارة عن إدراك ووعي للإنسان بوجوده، ولا يمكن يكون لها أي مصدر آخر غير الصورة الإلهية. القوة الروحية بتقول أنا، وبتنطق بالضبط زي الله ما يقول أنا الرب الذي خلقكم من أرض مصر أرض العبودية في الوصية الأولى، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. ففي الأنا دي ده تعبير عن الوجود، لكن الوجود بالنسبة للإنسان لا يمكن يكون وجود روحي محض، لأنه مخلوق من تراب الأرض ومخلوق جزناني. الأنا حالة الوجود، حالة الوعي، ودي أصلا بتتقال لأنها تسعى للآخر. يعني أنت بتنطق ليه، بتتكلم ليه؟ لأنك تبحث عن الآخر، لأن أصلا ليس جيدا أن يكون آدم وحده على مستوى الأسرة، والآخر حب قريبك كنفسك. يعني الآخر ده موجود، ولذلك الأنا الإلهية تبحث عن الإنسان، كما إن الأنا الإنسانية تبحث عن الآخر والإنسان. فالعلاقة الحوارية أو الديالكتيكال اللي موجودة من الاثنين، علاقة المحبة. فإحنا هنا في أمام الوجود الإنساني بنقول دي الروح، لكن الروح الإنسانية ليس لها عمل خارج الجسد. وهنا بقى فيه يعني بارادوكس. بارادوكس اللي هي كلمة كويسة قوي قوي في اللاهوت، ما هيش كلمة وحشة. كلمة بارادوكس بيخافوا منها الفلاسفة، لكن اللاهوتيين ما خافوش منها أبدا. البارادوكس هو يعني التعارض أو التضاد. يعني في تبقى قاعد مثلا في بيتك في مصر الجديدة، ولكن فكرك ممكن يوصلك للقطب الشمالي بالخيال وبالفكر، بينما جسدك موجود في مصر الجديدة. لأن القوى الروحية وإن كان يعبر عنها الجسد بشكل حقيقي واقعي، إلا أنها في حقيقة الأمر ليست مرتبطة بالجسد، لأنها لا تعمل بطريقة جسدانية. في عبارة مشهورة حتى لأرسطو بيقول العقل الذي يستطيع أن يجمع ويطرح في الحساب، يعني يجمع ويطرح ويناقش لا يمكن أن يكون وليد عمليات بيولوجية محضة. حتى اليونانيين كان عندهم حس بأن الإنسان في شيء مادي اللي هو الجسد، لكن في قوة روحية غير مادية اللي هي قوة الروح. ما وصلوش طبعا لأن الإنسان صورة الله ومثال، ده التفكير العبراني اللي موجود في أسفار العهد القديم واللي موجود في الوحي. يعني خد بالك ما تقول الإنسان صورة الله ومثاله، أنت بتضع الإنسان كأعظم مخلوق على الأرض. يعني بتقول ده صورة الله الخالق، فما فيش كائن آخر حي على الأرض ليه صورة الله الخالق. يعني خد بالك من موقفنا واضح جدا في البستان. الرب يسوع المسيح بيقول نفسي حزينة جدا حتى الموت. في الإنجيل بعد كده إنجيل يوحنا بالذات نكس رأسه أسلم الروح، مات. يعني مات موت إنساني حقيقي. فالنفس هي روح، الروح هي النفس. وإذا كان في مظاهر الحياة اللي فيها الوعي والكلام، الحركة والحرية والإرادة، ده جاي من الروح، تعبر عنه النفس، لأن القوة اللي بتبان نتيجة اتحاد الروح بالجسد. هو حتى في الفكر العبراني مفيش جسد قائم بذاته، الجسد هو التعبير المنظور عن الروح. لذلك لما بتشوف إنسان من ملامح الوجه بتقدر تعرف إذا كان بيحبك، بيكرهك، زعلان، غضبان، عيان، يائس إلى آخره، لأن الجسد هو التعبير المنظور عن الروح. مفيش لا دايكوتومي ولا ترايكوتومي. دايكوتومي زي الترايكوتومي يعني كيانين متميزين كل واحد منهم يعمل باستقلال الآخر. طب العبرانيين ما تمسكوا بالحاجات دي ليه؟ يعني ايه السبب في ان الفكر العبراني يرفض الدايكوتومي والتريكوتومي بتاع الفلسفة اليونانية؟ السبب يرجع الى ان الله، ودي خذوا بالكم منها قوي، فكنا بتحدد الانسان اذا كان دايكوتومي او تريكوتومي، انت في الواقع بتحدده من خلال الخلفية اللاهوتية. يعني ما فيش تحديد بتقال من اجل التحديد. عندنا قاعدة في اللاهوت بنقول no definitions are made for the sake of definitions، تعملش تعريفات او تحديدات من اجل التحديدات، تحدد عشان التحديد ده بيربطك بفكر او بنظام فكري او فلسفي معين. انسان صوت الله مثاله، وما فيش تمييز بين الروح والجسد، لان خد بالك جميع بركات العهد، العهد القديم، نزول الأمطار، المحصول، حماية بني إسرائيل، بركة الأرض، بركة الزرع، بركة المياه، كلها تنصب على ما يسمى بالجسد. بركة البنين، المرأة العاقر كانت طبعا تحتقر إلى آخره، لأن ما فيش فرق بين البركة الروحية التي تعطى على مستوى روحي والبركة الجسدانية اللي فيها الفلوس وفيها البيت وفيها الأرض وفيها المطر فيها الحصاد وفيها حماية الحدود. وتقرأ الكلام ده في مزمور 147، تجد أن الله في مزمور 147 عبارة عن مرضعة بترضع الأطفال، يحرس الأبواب المدينة، فلاح بيزرع الأرض، بيبعت المطر، بيوكل الغربان. منظر جميل جدا لله الخادم الخليقة، لأن الاهتمام بالجانب اللي احنا بنسميه مادي او منظور ده اهتمام ملزوق فيه الجانب الهليني الحقيقه اكتر من الجانب الكتابي او حتى العهد الجديد. زي ما قلنا ان العهد فيه بركه في ثمار الارض، ودي طبعا اللي واعي طبعا يروح الكنيسه وبيصلي وبيفهم القداس وخد التسليم اللاهوتي، مش التسليم الطقسي. تسليم الطقس يقول لك تلف برجلك اليمين، ترفع الصليب، تعمل البخور، تمشي كده، تعمل كده، ده يعني، ودي افرغت من معناها اللاهوتي الحقيقه، ودي كارثه كبيره. يعني في التسليم اللاهوتي عندنا حاجه اسمها الاواشي. في مواسم السنه الزراعيه، الزروع العشب نبات الحقل، وصعود مياه الانهار، وحتى الحيوانات اللي هي يعني البقر والجاموس والمعيز والغنم والحمير وكل حاجات المستخدمة في الأراضي الزراعية بصلي لها الكنيسة. يعني شوف حتى صعود مياه النيل، ليه؟ لأن جزء من البركة التي أعطيت في الخلقة الأولى، والتي لا تزال تعطى في الخلقة الجديدة. احنا بننسى أن الملكوت يستعلن في الخلقة الجديدة بشكل في البيئة، إكسار السمك، إكسار الخبزات، تحويل الماء إلى خمر. بالمناسبة أخوانا المعمدين يقول لك لا، ده حول الخمر إلى ماء، يعني أصلا ما بيحبوش الخمر، عندهم هنا مشكلة الكحول اللي دي أصلها مشكلة كبيرة أوي، بنعكسهم يعني. لدرجة أن حتى في التناول ما يعملش خمر، يجيب عصير عنب بس، لأن هو المسيح خمر طبعا، لأن الأصيل العالم كان بيتخمر وبتعمل خمر طبعا، واين يعني واين، مش عايز بحث. فالبركة القديمة موجودة لأن الإنسان لسه موجود، ملكوت السماوات والسماء يستعلن على الأرض، ويستعلن في مثل الزارع، في كل ما هو خاص بإعلان الملكوت كله على المستوى المنظور. ليه؟ لأن ده عمل الله في الكون اللي خلقه، بيحبه برعاه وبيعطي له الحياة والوجود. طبعا مفيش استعلان الملكوت بالمعنى الروحي اللي اتوجد بعد كده في الحركات النسكية المتطرفة. الملكوت استعلان في الجانب المادي طبعا. أمدي لك مثل، كل اللي عاوزك تعمله انك انت ترجع البيت اذا كنت بعيد عن بيتك، وامسك الخلاجة غير ماجي الأرملة واليتيم الغريب والضيف، لان ده مش بس كده، يقول لك اذكر رب اجتماعات انها هذه بركه، وبعدين لنا ولعبيدك الاتيين الى بعدنا. يعني انت ما تقول لعبيدك الاتيين بعدنا، فانت بالتاكيد بالتاكيد تتضمن في هذا الكلام تقديس السجل. طبعا احنا لسه عاوزين ناخد التسليم اللاهوتي للليتورجية، لان ده هو اللي صالح حياتنا الروحيه الحقيقه. فاذا انا ما اقسمش الانسان لان عمل الله في الجانب المنظور، خالق كل اشياء ما يرى ما لا يرى، ده في القداس الجالس على كرسي مجد وقدام جميع الخطوط المقدسه. لكن ما تنساش انت واقف بتسجد وتسبح مع القوات المقدسة، انت المنظور بالجسد المنظور طبعا. فالعبارات اللي بتتقال في الصلوات التقصية يا اخوة، الصلوات الليتورجية، اصلا عبارات خاصة بالمؤمنين، ما هيش خاصة بالغير المؤمنين. الجسد حتما هيموت حتما. يعني اي واحد مننا النهاردة بيكون ما سنك 30 سنة، قارن بين سن 30 وبين سن 20، من 10 سنين كنت تعمل حاجات ما قدرش تعملها. انا بضحك على نفسي، من 6 شهور كنت اركب العجلة اطلع لحد 10 ميل. دلوقتي لو قدرت امشي، لو قدرت امشي في الجوار يعني في النيبرهود 2 ميل بالكثير، يا بيبقى يعني انجاز بطولي خارق. ده السن طبعا، القوة الحيوية بتضعف والنظر بيضعف والعضلات ما بتشتغلش كما كانت، وخش بقى عليك بقى الروماتيزم وضغط الدم والقلب والكلى وحاجات ربنا ينجيكم منها. فناء الجسد، خد بالكم هنا نقطة مهمة جدا، كلمة فناء لا تساوي العدم. ما يفنى بمعنى أن يفقد كيانه الموجود، العدم معناه يصل إلى الصفر. فناء الجسد، في هذا الناس بيقول الإنسان خلق فاني، فالهيصة اللي اتعملت على النص بتاع سنسوس لا ما قالش أنه خلق لكي يعود إلى العدم. ما هو عايز خد لبالك، لما الجسد يكون فيه إيدين ورجلين وراس وشعر ومناخير اللي هو التركيب الجسداني يعني، وبيمشي ويتحرك وبياكل وبينام بيتجوز بيخلف، بعد كده ينتهي هذا الوجود الى التراب، يبقى فنى طبعا. احنا شفنا اجساد ميته كتيره اللي بعد قريبنا، عندنا عاده اعتقد عاده ذميمه جدا في الصعيد عندنا، بالتراب عباره عن اوضه مبنيه بيحطوا الصناديق جنب بعض. فلما حضرت وفاه عمي فتحوا صندوق واحد من الأعمام كان مات من 10 سنين. الشيء الغريب إن تحول إلى تراب، الجزء الباقي كان حتة من الجمجمة، العظم كان هش جدا، لما تلمسه يبقى زي رماد الفرن. الوحيد الحتة الوحيدة اللي فضلت يعني غير هشة اللي جزء من الجمجمة الخاص بالمناخير وبالفك الأعلى، الفك السفلي تحول إلى رماد. صعبت جدا، وأنا الحقيقة ضد فتح الصناديق دي لأنها الحقيقة يعني بتثير في شعور بالعدمية ويعني ماشي كويس. لكن هم بيعملوا دي كلهم، أقول لك دي وعظة عشان ما تفتريش ما تتكبرش وتعرف نجع التراب. طبعا في هنا نقطة جوهرية لازم تتقال، ان الجسد بينحل لانه من تركيبه خصوصا بعد السقوط، الموت دخل على الروح، دخلش بس على الجسد، دخل على الروح بجانبين. الجانب الاول هو ان الانسان استدار ناحيه نفسه، اصبح الوعي بالذات اكبر من الوعي بالله، ودي اخطر نقطه في الحياه الروحيه. يعني انا وعي بذاتي اهم من وعي بالله، ومن وعي بذاتي بنطلق لكل تصرف. دي من علامات الموت للانسان، طبعا طبعا. واذا ما كانش مفهومه فواحد يكتب بس سؤال فيها عشان خاطر يعني نوصحها اكتر. النقطه الثانيه في موت الروح هو ان الروح بتتصرف بدون الجسد خالص، بل ان الروح تزيف الجسد. بمعنى ايه؟ ما بتعامل الجسد كاداه، يعني الايد اداه، الرجل اداه، الاعضاء الجنسيه اداه، ما ياش جزء من الحياة العقلية والنفسية. هذه انفصلت خالص. يعني كل ما بنقرأ عن أحداث وجرائم ترتكب وبنقرأ التحقيقات النيابة فيها هنا وفي مصر، تلاقي ان اخطر ما في الموضوع ان اللي قدامك ده بيتعامل معاك كما كنت حتة خشب ولا شوية ورق ولا مفك، يعني آلة تول، يعني ملكش وجود يفرغ من وجودك. كنت في مصر كنت أسمع كلام التهديد اللي بيقوله البلطجية، يقول له أنا هدك، أنا أسحقك، أنا مش يعني. طب أنت هتسحق إنسان إزاي؟ يعني تضربه لحد ما يموت مثلا يعني، وتشوف حادث التعذيب والقتل والسطو وإلى آخره، تجد الانفصال الغريب بين الروح بين الجسد. ما أصبحش الجسد جزء من القوى العاقلة، بل أصبح كيان منفصل عن الروح. وبعدين خد بالكم نقطة مهمة جدا، دي خاصة بالسؤال بتاع الإنسان القديم والإنسان الجديد. بداية الخطية في الإنسان تبدأ بفكر وتنفس جسدانية، فيكتشف الإنسان إن الجسد هو الآلة بتاعته، ده طول آلة اشتغل بيها. فالذاكرة تلعب عليه لعبة غريبة الشكل. هقول لكم على قصة، يعني قصة واقعية، لأن يعني الأخ ده جالنا في العيادة النفسية كنت بشغل فيها. الغريب إنه كان أسيس في كنيسة، يعني مسكوه بس هدوم داخلية للسيدات، مسكته الكاميرا وراح عند البوليس، وبس جاب إذن راح فتش بيته، فلقى بيته مليان بهدوم داخلية وسخة سرقها من بيوت الناس اللي كان بيزورها. فبعتوا له عياده نفسيه عشان يعني يعمل له اسسمنت، يعني تقرير طبي للقاضي عشان نشوف ده الاخ نعمل فيه ايه. فده مش قادر يحب امراه، فبيحب الملابس الداخليه، هاجد فيها متعه جنسيه غير عاديه. مش عايز اقول لكم التفاصيل لانها يعني مقرفه ومزعجه جدا. أنا الحقيقة حضرت الجزء الأول والثاني من الانترفيو مع الأستاذ بتاعنا، وبعدين قريت الملف بعدين، لأن يعني موضوع كان شائك جدا، بس كان لازم يكتب فيه تقرير للقاضي، وأنا يعني غير مؤهل أن أعمل حكاية. لكن قابلت الأخ ده بعد كده، يعني اتعمل له probation، يعني فترة سماح علشان خاطر يعني يستعيد حياته ويبقى تحت رقابة العيادة النفسية إلى آخره. وأنا طبعا خلصت المدة بتاعته ومشيت، فما أعرفش حصل فيه. لكن يعني بس أوريك إزاي الإنسان أصبح غير قادر حتى على محبة الآخر. إحنا عندنا في أمريكا شيء غير معقول، شيء لا يمكن تصدقه العقل، اللي هو الأفلام الجنسية اللي على الإنترنت واللي بتيجي في محطات للتلفزيون، ولازم تعمل كود عندك برقم معين عشان تدفع فلوس، ما مش ببلاش. فهقول لك على شيء غريب جدا، شيء محير. 3% من زباين البورنوغرافي اللي هي حتى في العرب بيسميها برونو، يعني تستغرب المهنة بتاعتهم ايه، مش مدرسين ولا مهندسين ولا لا، دكاتره امراض النساء، دكاتره التخدير، دكاتره. شيء محير يعني. فكان في واحد طبيب امراض نساء مدمن، متجوز، يسيب مراته ويروح يتفرج على الافلام الجنسيه، وهي مسكته كده بصته بالليل على الساعة 2 قامت ما لقيتوش في السرير، بتدور عليه في المكتب، هو بقى مستغرق في الفرجة وبيعمل حاجات يعني ما تضحكيش وهو بيتفرج، فمسكته. وبعدين قام الكنيسة عندنا، فالأب اللي كان قال لي تعالى شوف الحكاية دي. فالسؤال أول سؤال حضرتك مش شغال إيه؟ يعني أنا يبقى مرة ناس فالحقيقة بالأمانة يعني اتخضيت. يعني لو المشكلة هي رؤية الجانب الغير المنظور في المرأة، ما أنت بتشوف دول، فقول له يعني بتكشف على الستات كل يعني بمعدل كم واحدة في اليوم؟ قال لي حسب الحالة ما بين 6 ل 7 ل 8 ل 10. مراته قاعدة جنبيه، وبالمناسبة مش قبيحة أو شكلها وحش، لا يعني جميلة ومقبولة، يعني ده تقدير عن الشخص. فبقول له يعني ايه الجميل في الافلام دي؟ قال لي شوف انا في العيادة بشوف اوحش حاجة، بشم اوحش الروائح، فنفسي كده في حاجة نظيفة. حاجة نظيفة كده حلوة جميلة اتفرج عليها. فقول له يعني الصورة على التلفزيون دي قد ايه؟ تطلع قد ايه مثلا 10 سم 20 سم 30 سم؟ انا تقريبا هاي انت بتعبط صورة الحقيقة وبتسترق في صورة، ده نوع من الوثنية، فتخض على نفسه. الجسد عندك مش كيان إنساني، الجسد عندك تول، آلة بتستخدمها، دي علامة علامات الموت على فكرة. الموت ضرب الطبيعة الإنسانية وفصل ما بين الروح وبين الجسد. طبعا فيش داعي للكذب، يعني لأن واحد بيعمل كده، بتعمل كده ليه؟ يعني إذا كنت أنا راجل متجوز، وده شيء غريب، هو عنده طبيب أمراض النساء، يعني بتولد وبتعمل عمليات جراحية وبتشوف الأجسام الستات دي يعني كل يوم، فإذا يعني إذا عاوز تتفرج على الأجساد فأنت عندك أجساد بمعدل 6 ل 7 على 10 كل يوم. لا، هو دي خليته قرفان وعاوز حاجة نظيفة حلوة يعبدها. طبعا يفتقر فيها إلى الجمال. طبعا ما حبيتش اقول له طبعا يعني مراتك شكلها ايه في الجانب الغير المنظور، يعني هو الجانب الجنسي، يعني ما حبيتش يعني. المهم هذه مصيبه. بعدين يعني المهم في النهايه هو مسح الكلام على الهارد درايف مرتين واستقامت حياته، استقامت حياته، وان شاء الله ما يرجعش للقرف اللي هو فيه. سأوريك ان ازاي الموت زيف الجسد، زيف. أصبح هنا لصاحب السؤال عن الطبيعة القديمة والطبيعة الجديدة. الطبيعة القديمة هي الصور متعددة للجسد، كونتها العادات، وكونها رأي الناس، وكونها الإنسان بالممارسة، وكونها الميول الإنسانية الموجودة عند الإنسان، بحيث إن هذه الصورة تختزن في الذاكرة، فتجعل للخبرات القديمة تسلط على الجسد وعلى الروح، على الإرادة بالذات. يعني أنت لو تتصور إن هنا أنا بسمع قصص في الكنيسة مخيفة مخيفة، وأقول يعني يا رب سوى كتر خيرك أنت ولدت في بلد ما فيهاش الحاجات دي. مش بس كده، ولان كمان يعني الرحله بتاعت قربت على النهايه. لو كنت انا صغير وفي مدرسه ثانوي وفيها الكلام اللي انا بسمعه تقريبا كل اسبوع، يعني ما اعرفش كنت اعمل ايه، لكن الحمد لله انك انت وضعتني في مكان فيه الفقر والجهل والمرض اللي هو الوطن العزيز علينا، وان ما عندناش الحاجات دي او موجوده بس مستتره. مش قادر اقول لكم يا اخوة على اللي اعرفه ازاي الجسد تحول الى طول. ده ملف وحش مقرف، ريحته وحشة وشكله وحش، وسامحوني مش عاوز اتكلم فيه اكتر من كده. فاذا احنا القديم ده الرسول بولس يقول حكم عليه بالموت، يعني بتتعامل وياه كميت. وكلمة مات عن رسول بولس لها ثلاث معاني، إن أولا بلا قوة، ثانيا بلا مصير أبدي، ودي مهمة جدا، ثالثا ودي الأهم من واحد اثنين، أقولك إذا كان المسيح فيكم فالجسد ميت، بمعنى صلب، والمصلوب محكوم عليه بالموت، فلما محكوم عليه بالموت يفقد وضعه كقوة حيوية، علشان تيجي القوة الحيوية الأخرى للخلقة الجديدة وتطلع من الإنسان القديم. إزاي؟ يعني لو في إنسان مثلا سكير، هناخد أمثلة واقعية، مدمن على الخمر، بيشرب خمره وبيتكون في الإدمان، الصراع مع الإدمان، يعني أنا من الكتب اللي أثرت فيها تأثير كبير جدا مذكرات جنرال صيني اسمه تشودا، كان مدمن على الأفيون وقرر أنه هو بقوة إرادة يمتنع عن الأفيون، اللي كان في بداية الثورة الشيوعية في الصين، وبيكتب مذكراته بقى الليالي ما عرفش ينام لأن الإدمان. والحقيقة الكتاب من أخطر الكتب اللي كتبت، لأنها مذكرات إنسان مدمن حارب الإدمان بكل قوة، ودخل الجيش الصيني مع ماو تسي تونغ وتحول وترقى إلى جنرال في المسيرة اسمها ذا لونج مارش، ودي تعتبر يعني نموذج عالي جدا للقوة، قوة إرادة الإنسان. بنشوف هنا على اليوتيوب بعض الحاجات اللي بيعملوها بعض الناس المعاقين، اللي بيرسم برجله واللي بيعمل يعني حركات غير ضد ما نعرفه عن الاناتومي، تركيب التشريح للجسم، يعني في تاني رجلين، واحد بيحط رجله فوق رقبته، يعني شيء طبعا بقوة إرادة وتمرين ويبدأ من الصغر، صحيح، لكن ده واضح تماما إن الجسد ليس له انتتي مستقلة إنما يعمل بقوة الإرادة الإنسانية. فالجديد يطلع من القديم بأن المدمن محتاج إنه يدخل في هذا الصراع، لازم. عندنا قاعدة في الحياة النسكية أرجوكم ما تنسوهاش، وغير بالبلدي، كل مرة بتقول لا لشيء تقوى فيك قوة الإرادة. أنا بحاول أعلم الأولاد الأمريكاني هنا، لأن أصل الوضع هنا في المدارس الثانوي شيء ما تحكيش، شيء مخيف. يعني عندنا بنات سن 10 و11 و12 سنة حبلوا، 14 سنة هنا كانت عندنا من 3 أيام حبلت، وجاية بتطلب يعني معونة إلى آخره، بقيت محتار، هي ما تعرفش الأب حتى مين، بيوري لك لأي درجة العلاقة انهارت. كل مرة بتقول لا وترفض تقوى الإرادة، وبالتعبير الموجود عن البيان نفسك تستعيد امتلاك نفسك. الشيء اللي بترفضه هو الشيء اللي انت بيخليك قوي، الشيء اللي انت بتستسلم ليه بالذات بنزوة او بشهوة او بذكرى قديمة، بذكريات قديمة، ده هو اللي يستعبدك، لان بينقلك من وجود حقيقي الى وجود مزيف. اخطر ما في الخطية هي ان الانسان يظن ان الخطية هي الوجود الحقيقي، ان فيها الحياة، ابدا ان فيها الموت. يعني اللي في المخدرات وفي الجنس وفي العنف، العنف كان في ولد عندنا هنا قتل 4 في المدرسة، واتمسك بالصدفة، يعني اتمسك هو على وشك النوتر الخامس، لان في زملائه شكوا في تصرفاته، بلغوا البوليس عنه فحطوه تحت الرقابة فاتمسك. ففي الاعتراف قدام التحقيق بيقول له انت بتقتل ليه، بيقول هو بيقول بلسانه to gain power over people، عشان عندي قوة فوق الناس، I need to feel so strong. طب روح يلعب مصارعة ولا يلعب ملاكمة ولا خش الجيش ولا صلى عربية، يعني حط شعورك بالقوة دي في حاجة. لا، الشعور بالقوة انه يحطم واحد، يلغي وجوده، لانه هو اصلا وجوده هو ملغي، بيعمل اسقاط بروجكشن على الاخر، ف مصيبه ما تصلحش، ده عايز علاج نفسي وما اعرفش اخش السجن غد اخد 15 سنه 20 سنه سجن مدى الحياه، اذا كانت يعني هوموسايد فيرست ديجري سجن مدى الحياه، سكند ديجري 20 سنه، ما اعرفش القاضي يعمل فيها ايه. لكن بوري لك ازاي الانسان هنا بيجد في الفتك بالاخر شعور بالقوه. ده انت لو تسمع اضطرابات الولاده عندنا هنا يجد انه في اخضاع وفي اغراء بنت شعور بالقوه. ليه؟ لانه اصلا ما عندوش شعور بالقوه حقيقي. شعور بالقوه بيتجه الى تدمير الاخر، اخضاع الاخر، قهر الاخر، الى اخره، لان في العمل اللي بيعمله بيكتشف وبيكسب قدره. تدمير ده الموت، علامات الموت. هو لو حي مش ضروري انه يرغي، يعني يغري بنت. مش عايز اقول لكم الحاجات اللي بسمعها لانها مقرفه، لكن يعني بشكل عام في هنا خراب في الكيان الانساني. لذلك رسول بولس بيقول ايه؟ تجددوا عن شكلكم اللي هو السلوك يعني بتغيير أذهانكم. بنعتبر في المسيح يسوع أن كل أعمال الجسد أعمال ميتة، اللي هي في آخر رسالة غلطية. أقرأ لك النص لأنه الحقيقة نص خطير جدا جدا. يا سيدي بيقول إيه في آخر أصحاح؟ بيتكلم على ثمار الروح وعلى ثمار الجسد. بيقول إيه؟ أنا مش عارف أقتبس من الذاكرة لأن النص طويل وبالتأكيد هنسى، هو جميل جدا وكعادة بولس كل شيء مركز. إفاسيدي لما أقول لكم اسلكوا بالروح ولا تكملوا شهوات الجسد، لأن الجسد يشتغل ضد الروح. هنا التفسير احتاج الجسد هو الإنسان على فكرة، ضد الروح، ضد الروح القدس يعني. فالإنسان الجسداني يشتغل ضد الروح، والروح اللي هو الروح القدس يعني يشتغل ضد الجسد. مش عايز الإنسان يقع في الوحلة بتاعته. وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. وأعمال الجسد الظاهرة التي هي الزنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة أوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قط، سكر، بطر، أبو يعني شيء خوف. إزاي الجسد دخل في هذا التزييف وأصبح الفساد الروحي الموجود بيظهر جسدانيا؟ احنا بقى بنتمسك بوحدة الكيان الإنساني ليه؟ لأن التجديد شمل الاثنين. ده النقطة الجوهرية اللي مش لازم ننساها. وبعدين فأقول لكم كما سبق إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. يعني مش ممكن تخش ملكوت وانت أصلك خربان روحيا والخراب الروحي اللي فيك طلع في أعمال الجسد. ليه؟ ما ينفعش في الملكوت، ما ينفعش في الملكوت. انا اقول لك قصه طريفه حقيقيه وطريفه فعلا. في واحد قريبنا عندنا توفى، فراح احضر الجنازه. انا كنت في مصر، فبكلم ابن خالتي بقول له يعني أنا جاي احضر الجنازه، اجيب عاوزين ايه من القاهره؟ هم في الغرب ناحيه سموسطه، وطريق الغروب ده أصله فيه قرى كده متناثرة يعني تكاد تكون اتنست في التاريخ. لازم تركب معدية تعد بحر يوسف وتوصل لحد قرية أصلها عملوها المسيحيين اسمها عزبة نصير، فيها كنيسة دلوقتي. صراعات صراع الابطال عشان نبني ودمانة الكنيسة. والحمد لله يعني اخذنا تصريح ولا حاجه، كان مامور رجل طيب مصطى فهمنا التصريح. المهم قال لابن خالد، قال لي هات لنا شاي وسكر، هات لنا موز. الموز ما بيروحش للحته دي خالص. جبت خدت معايا شربه كبيره وجيت عند المعدية، الواد المعداوي من القريه. هقول لي بيقول لي جايب معاك ايه من مصر؟ قلت له معايا شاي وسكر وموز. قال ما تديني موز، ما انا ما انا يعني ما كنتش اعرف. هو راجل بيعديني على الناحيه الثانيه في الغرب، فديته موز فابتدى ياكلها بقشرها. هو في الحقيقه ما كانش في الموز ولا ده ولا يعرفه، وانا قاعد يعني عاوز اضحك مش قادر اضحك، عمال ابص له بعدين بص لي كده قال لي بالذمه انت فندي فيك عقل. انت شايل الحاجات دي من مصر عملها القاهره يعني، وتعب نفسك فيها تجيب الاكل الماسخ ده اللي ملاش طعم. كنت انا والناس من القريه في المعديه هم التانيين ما شافوش الموز. فانا يعني رغم ان انا ضحكت في قلبي مش عاوز اعمل مشكله، في نفس الوقت فكرتني بان اللي بيعمل اعمال الجسد ما يخش الملكوت. يعني راح الملكوت هيقعد وسط الناس الطيبين الحلوين الصالحين وهو خربان من جوه. طب ده هيبص لهم كده يعتبرهم شواذ. على فكره هو ابونا فيلمون المقاري هو بابن الدير كان فيه سواق نقل بيجيب رمل وحاجات للدير ايام التعمير في وجود ابونا مات المسكين. فسواق النقل ده راجل مسلم، فبيقول لابونا فيلمون ممكن افرش السجاده بتاعتي في الكنيسه واصلي؟ الله ممكن يعني. هقول له يقول له افرش صلي. وبعد ما صلى خرج وبيكلم ابونا فيلمون، ف بيقول شوف الكلام برد يعني يا جناب ما بتتجوزوش؟ قال له قال له بتبقى نفس شواذ. شاذ او لا احنا مش شواذ، احنا ابناء القيامه. ابناء القيامه دي اصله كمان عند الاخ الثاني ما تجيش، لان في القيامه عنده يعني حسب الحديث 70 طابق، كل طابق فيه 70 اوضه وكل اوضه فيها 70 حوريه. بتكلم على حاجه هو ما يعرفهاش وتعتبر شاذه جدا. ايه ده واحد ما اتجوز ازاي بقى؟ ده المال والبنون زينه الحياه الدنيا. فبص لي كده ابونا فيلمون وقال لي قال لي يعني تفتكر مين بقى الشاذ بقى، انا ولا هو؟ قلت له لا، في جهنم انت الشاذ وفي الملكوت هو الشاذ. جهنم انت الشاذ ابونا فيلمون، لانك ما تنفعش مع العفاريت ومع السكارى ومع الناس الاشرار، وفي الملكوت هو ما ينفعش لانه كان متجوز اتنين وبيضرب مراته. حكايه طويله على حكايه طويله عريضه. ف لا يسمى ملكوت الله مش لان الله يقول له تعالى بقى انت وحش مش عايزك، لا هو لو دخل مش هينفع. زي المثل قال الرب يسوع المسيح على الانسان اللي عمل عرس، واحد دخل مش لابس لباس العرس يعني غير مؤهل يعني، طلعوه من هنا هو مش هينفع. انا اتصور واحد زناوي طول عشته مع في الزنا لو قابل القديسه مريم في الملكوت دائمة البتولية دي يقول لها ايه نوع العلاقة بين الاثنين يعني؟ مفيش يعني مفيش لقاء اطلاقا. فانا يعني في الحقيقة انا طبعا بعمل فرشة في الموضوع، لكن عايزين نتكلم فيها على رواقة، وعايزين الاخوة اللي في مصر يشوفوا لنا المذكرة بتاعتي لشكة طنطا عن الانسان في العهد القديم وفي العهد الجديد، لان فيها كل الشغل اللي عملته في خلال سنه. طيب ايه بقى يا سيدي حكايه ان الشهداء اعلى رتبه في الكنيسه دي؟ بقى يعني عقليه العصر العثماني اللي دخل الكنيسه عندنا في العصر الوسيط من عصر العباس وبعدين المماليك كل العثمانيين، وبقت ايه ملكوت السماوات في درجه اولى درجه ثانيه درجه ثالثه. وحكايه يعني هو في الترتيب الكنسي يا إخوة. صحيح إن الـ إن الـ بس خلي بالك أنت بتيجي على الملائكة، أسأل الملائكة، الملائكة الشهداء، وبعدين اللي بقى نسيق مع القديسين. وإحنا بننسى أن ده اسمه المجمع. أي كلمة اللي بتوجعني قوي على فكرة، كلمة مجمع منها مجتمعين معا، مع مين؟ مع المسيح. مش لأن واحد أصل ما فيش في ملكوت السماوات واحد أعلى من واحد. هو الإخوة الأقباط الأرثوذكس الطيبين الحسنين النية الحسنين العبادة زي ما بيقولوا إخواننا الروم بيجي لك على نص في كورنثوس الأولى 15 كويس. واحد دكتور مشهور جدا قاعد يناقشني فيها، ناس يفرق فيها، يقول لي ان نجما يمتاز عن نجم في المجد، دي كونس الاولى 15 عدد 41. قلت له يا اخي نقرا النص كله، اصلا انا ما احبش الخطف. بولس بيقول ايه؟ ان الاجساد مش كلها زي بعض، فبيقول ليس كل جسد جسدا واحدا، يعني مش جسد واحد، بل الناس جسد واحد، والبهيم جسد اخر، وللسمك اخر، وللطير اخر، يعني جسم الحيوان والجسم الانسان حتى في التركيب. هاخد بالك، واجسام سماويه هم الملائكه، واجسام ارضيه البشر، لكن مجد السماويات شيء ومجد الارضيات شيء. يعني في مجد سماوي ومجد ارضي، مجد الشمس شيء ومجد القمر اخر، مجد النجوم اخر، لان نجما يمتاز عن نجم في المجد. طبعا هو بيتكلم عن التمييز بين الارض وبين السماوي، ما بيتكلمش عن التمييز بين انواع من القديسين. لان بدا على طول هكذا ايضا قيمه الاموات يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، على طول نفس في عدد 42-43 يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا جسم حياني، ويقام جسما روحانيا. يوجد جسم حيواني، التعبير ده غلط جدا، هو يوجد جسم حي، عرفت ترجموا حيواني ليه، يوجد جسم روحاني. هكذا مكتوب أيضا، صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الأخير روحا محية، لكن ليس الروحاني أولا بل الحي أو الحيواني، بعد ذلك الروحاني. الإنسان الأول من الأرض ترابي، والإنسان الثاني الرب من السماء. إحنا مجد القديسة مريم هو نفس مجد أنبا أبرام أسخر الفيوم، ونفس مجد ماري جرجس، لكن تكريم الشهداء لأن كل قبل يوم الدينونة أخذ إكليل الاستشهاد وإكليل المجد قبل يوم الدينونة، بينما إحنا أنا وإنت سنكلل في يوم الدينونة. يعني واحد جري في السبق وسبق الكل وخد الجائزة، إحنا لسه بنجري، ما خلصناش خط النهاية. لكن مجد واحد، ملكوت السماوات ما فيش درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة. ولذلك حتى لما بنيجي في بعض الإخوة لك أصل إحنا بنقول بريزفية على الشفاعة وعلى القديسين، طب يعني صلي، لا بتتقال على العذرة كمان، يعني كلمة طب بريزفية أصلها يوناني وطب إبطي، ما فيش فرق بين الاثنين. فالتركيب الطبقي تركيب غير موجود في ملكوت السماوات، ملكوت واحد ومأدبة مأدبة إلهية واحدة، ولكن لا يوجد إنسان أعظم من إنسان خالص. البنوة واحدة والملكوت واحد. نقطة واحدة بس تتقال، إن درجة التجلي مختلفة بسبب درجة النقاء، وده عند الأريوباغي بس، الوحيد في كل الآباء اللي قال إن في درجة مختلفة في التجلي كان دانيس الأريوباغي في كتاب الرئاسة السماوية. إنما ما فيش أي كلام عند الآباء إن في واحد أعظم من واحد واحد أمجد من واحد. ده كلام غير حقيقي وما ليش أي مصداقية في التسليم الكنسي. يبقى لنا الجانب الجوهري وهو ما هي النفس وما هي الروح ما هو الجسد في التعليم المسيحي. إيه بقى النفس وإيه الجسد والروح في التعليم المسيحي؟ ده يعني نخليه لعم الأخ المسؤول عن الموقع نبقى نتكلم فيه على رواقه يعني. لكن في خاتمة هذا الكلام يا إخوة عاوز بس أقول نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولى، الوعي بالذات لا يجب أن ينقسم إلى محورين، محور النفس محور الجسد. لأن مارس حاس السلاني بيقول إن أعظم ما يمكن أن نصل إليه الإنسان وأن يصبح جسده عاقلا، حي عاقل بقى، يعني ما يبقاش انتتي كيان منفصل، لأن دي علامة من علامات عدم التجديد. إيدي الإرادة والرجل هي الثبات والعزم، ده في الشعور في العواطف، وقوة الإرادة هي في الرؤية، والكيان الإنساني يحول الجسد إلى تعبير روحي جيد مقدس خاص بالحياة الجديدة. وليه ما بتحصلش في يوم وليلة؟ مش لأن أنا أقعد كده أفكر أتأمل وأعيد صلاة 2 3 4 أبدا. دي أولا بيبقى نظرة الإنسان لنفسه، معاملاته مع الآخرين. يعني خد لي بالك، كل مرة أنت بتحب آخر أنت بتدخل المحبة في حياتك، كل مرة بتقصى على آخر بتدخل القصى في حياتك، كل مرة بتغضب على مراتك وعلى أولادك بتدخل الغضب في حياتك. يعني الصفات بتاعتنا هي اللي والغضب طبعا بترفع إيدك بتضرب بتشتم بتدعق، يعني دي كلها تصرفات جسدانية تفسد الجسد وتقضي على الوحدة الكيانية بين الجسد والروح. طبعا يعني مفيش طبطبة هنا ومراعاة خواطر، الحق حق، يوجع يوجع، وجعني قبل كده وإذا كان وجعك دلوقتي كويس عشان كلنا نفوق ونصحى، لأن زي ما الرسول بيقول اصحوا تعقلوا للبر. فإحنا دي النقطة الجوهرية في الكلام اللي كنت عايز أقوله، يعني نفسي أقوله من زمان. النقطة الثانية والأخيرة في الختام هي أن التجديد يبدأ في الداخل، تغيروا عن شكلكم، وأن التغيير الداخلي ينعكس على السلوك الخارجي. فاللي بيبدأ بالسلوك بدون تغيير داخلي ده سكته فيها عثرات كتير، وقعات وخبطات، لحد ما ربنا ينقذه ويعقله ويوريله السكة الصح. ده كل اللي أقدر أقوله في الوقت الحاضر، لكن أنا مسدد أسئلة بتاعتكم، ورب يسوع المسيح أحفظ أيام غربتنا في الأشياء لك بغير عاصف ولا قلق إلى الإنقضاء.